أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في تعريف الكم، وهو أول المقولات العرضية التي تعرض إليها الماتن قدس سره. وقد عرفنا أن للكم تعريفات ثلاثة، أحدها ما ذكره هاهنا، وهو أن الكم عرض يقبل القسمة الوهمية لذاته. ثم اعترض على هذا الحد أو على هذا الرسم بأنه لا يشمل الكم المنفصل، فإن الكم منفصلة لا يقبل القسمة الوهمية، بل هو منقسم بالفعل. وذلك لأنهم لما وجدوا أن العدد، أو لما زعموا أن العدد من الأعراض، وهم من القائلين بأصالة الماهية، فلا بد أن يكون للعدد وجود في الخارج، لأن الماهية موجودة في الخارج والعدد عرض، فهو ماهية من الماهيات. ثم عندما نظروا إلى الخارج وجدوا أن لا وجود حقيقة للخمسة ولا للأربعة، وإنما هناك آحاد يحصل عن مجموعها تعبير ذهني بالخمسة وبالأربعة وغيرها من الأعداد، فذهبوا إلى أن الكم الذي هو موجود في الخارج هو موجود بوجود أجزائه، وأما نفس الكم فليس في الخارج إلا عبارة عن تلك الآحاد. ولذلك قالوا إن الكم لا يقبل القسمة الوهمية، وإنما هو منقسم بالفعل، أي إن آحاده التي هي أجزاء الخمسة وأجزاء الأربعة، هذه الآحاد هي التي لها وجود في الخارج. وهذا لا يستقيم على مبنى أصالة الوجود، لأنه في الحقيقة الوحدة والكثرة من المعقولات الثانوية التي يحصل عليها الذهن عن طريق المقارنات الداخلية. ولذلك ذهب صدر المتألهين إلى أن الوحدة من صفات الوجود، ويلزمه أن تكون الكثرة أيضا من صفات الوجود، ويلزمه أن لا يكون العدد حقيقة عرضا من الأعراض، وإنما يكون من أوصاف الوجود. على كل حال، هذا كان الكلام في التعريف الأول. وأما التعريف الثاني، وهو أن العدد أو أن الكم هو العرض الذي يقبل لذاته أو يمكن لذاته أن يكون مشتملا على شيء واحد يعده. وفسرنا العاد بأنه ما يكون موجودا أو اشتمال الكم على شيء يفنيه بإسقاطه مرة بعد مرة. ومرادنا من الإسقاط مرة بعد مرة ليس إسقاط نفس الشيء الذي أسقطناه في الرتبة الأولى حتى يلزم التهافت، بل إن العشرين التي تشتمل على آحاد مختلفة، فإن كل هذه الآحاد تشترك في أن لها وصف الواحد. وحينئذ فإسقاط الواحد بعد الواحد، جيد، إسقاط هذا الوصف مع غض النظر عن موصوفه عن معدوده، إسقاط هذا الواحد بعد الواحد هو الذي يكون من شأنه أن يفني هذا العدد أو هذا الكم. والفرق بين هذا التعريف والتعريف السابق أن كلا قد حاول أن يتمسك بخصوصية من خصائص الكم ليستعين بها على تعريف الكم، ولذلك ذهب بعض ثالث إلى تعريف الكم بأنه العرض الذي يقبل لذاته المساواة. وهذا قلنا إنه تعريف دوري، لأن المساواة في المصطلح هي اتحاد الشيئين في الكم، فيلزم توقف معرفة الكم على الكم. ثم بعد ذلك قسمنا الكم إلى متصل ومنفصل، وقلنا لأن الكم إما أن يكون بين أجزائه حد مشترك يكون بداية لأحد الجزئين ونهاية للآخر، فهذا هو المتصل، لأن هذا الحد المشترك لما كان بداية أحد الجزئين ونهاية الآخر فقد علم أنه لا فاصل يفصل هذين الجزئين، حتى كان هناك حد ولو حد متوهم يصلح لأن يكون بداية أحدهما ونهاية الآخر، ولذلك سمي الكم متصلا. وأما إذا لم يكن هناك مثل هذا الحد المشترك الذي يكون بداية أحدهما ونهاية الآخر فهذا نسميه كما منفصلا. ثم الكم المتصل أو الكم أو هذا الحد المشترك لا يخلو تارة نجعله من سنخ هذه الآحاد، يعني واحدا من هذه الآحاد، وثانية لا يكون واحدا من آحاد الكم. والصحيح أنه لا يمكن أن يكون الحد المشترك واحدا من آحاد الكم، وإلا لزم الخلف، إذ الفرق أن الخط الذي هو نوع من أنواع الكم المتصل، لنفترض أن له أجزاء ولو كانت أجزاء متوهمة بحسب ما بينا، ولذلك اشترطوا في الكم المتصل أن يكون قابلا للقسمة الوهمية، لأن القسمة الخارجية تفني ذلك الكم. لنفترض الآن أنه عندنا جزء وعندنا جزء آخر، وقد فرضنا نحن حدا مشتركا يكون بداية ألف ونهاية أو بداية باء ونهاية ألف. لو كان هذا الحد المشترك واحدا من آحاد الكم، يعني جزءا من أجزاء ذلك الكم، لكان بنفسه جزءا يفتقر إلى حدين مشتركين حينئذ، إلى حد مشترك بينه وبين ألف، وإلى حد آخر مشترك بينه وبين باء. فلم يعد بداية، لم تعد نهاية ألف هي بداية باء، بل صارت نهاية ألف هي بداية جيم الذي هو الحد المشترك، فيلزم الخلف. ولذلك فإن ظاهر كلام الفلاسفة أن هذا الحد المشترك الذي يكون بداية أحدهما ونهاية الآخر لا يمكن أن يكون من سنخ آحاد الكم، بل لا بد أن يكون شيئا آخر، وبهذا صح أن يعد ويعتبر حدا مشتركا. جيد. ومن هنا يظهر أنه في الأعداد لا يمكن فرض ذلك الحد المشترك. ليش؟ لأن هذا الحد المشترك إن كان من آحاد هذا العدد ففيه أنه إضافة إلى ما مر وهو اللزوم الخلف، يلزم حينئذ أن تنقلب الخمسة أربعة، لأن هذا الحد الثلاثة مثلا إن جعلناها نهاية الاثنين وبداية الأربعة فهذا يعني أنه كلما انتهت الاثنان بدأت الأربعة، لأن هذا ليس إلا عبارة عن نهاية لأحدهما وبداية الآخر، فهناك اتصال بين الاثنين والأربعة فانقلبت أربعة. وإن جعلناه من غير سنخه انقلبت ستة. هنا المشكلة، ولهنا لقائل أن يقول نفعل ها هنا عين ما فعلناه في الكم المتصل، يعني لما لا نلتزم أن الحد المشترك بين الأعداد هو من غير آحاده ومن غير سنخه، نفترضه أمرا موهوما يكون بداية نهاية الاثنين وبداية الثلاث، كما أنكم في أجزاء الخط فرضتم الحد المشترك بداية أحدهما ونهاية الآخر، وإنما صح لكم ذلك عندما افترضتم المغايرة وعدم التسانخ في الأحد. يعني نختار أن الحد المشترك ليس من ليس من آحاد الكام، بل هو أمر خارج عن سنخ. وحينئذ يصلح أن نتوهم أمرا هنا بلا إشكال، نجعله بداية أحدهما ونهاية الآخر، فما صح هناك يصح هنا، أو ما بطل هنا يبطل هناك. والجواب هو أن هناك فرقا بين الكم المتصل والمنفصل، قد أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو أن الكم المتصل أجزاؤه مفروضة الوجود ولا أجزاء له بالفعل، لأن تجزئته بالفعل تعدم ذلك الكم. وأما الكم المنفصل فأجزاؤه حاصلة بالفعل، فلما كانت أجزاء الكم المتصل مفروضة التحقق أمكن حينئذ أن نجعل الحد المشترك بينهما أمرا مفروضا متوهما كذلك، وهي النقطة. وأما العدد فلما كانت أجزاؤه متحققة بالفعل فلا بد أن يكون ذلك الحد المفترض متحققا بالفعل كذلك، ومعنى تحققه بالفعل أن ينقلب عددا أو شيئا آخر لا نتصوره. ولذلك يعود هذا الكلام عندما تجزئ هذا يقول نفس الكلام. قلنا هذا الخط يمكن تجزئته بالفعل، لم يقل أحد أنه لا يمكن تجزئته بالفعل، ولكن عندما تجزئه إلى قسمين هذا الخط لم يعد له وجود. ولذلك هذا الكم حال كونه كما جيد لا ليس له أجزاء خارجية. ثم شو يعني تقصد
قسمة وهمية؟
نعم قسمة وهمية، ونفترض انقسامه بمجرد أن ينقسم فهو لم يعد كما، لم يعد هذا الكم، لم يعد هذا الامتداد، لم يعد هذا الامتداد البالغ مترا أو البالغ شيئا آخر.
الرياضيين يلتزموا أن التقسيم بين الأعداد ممكن يكون شيء من سنة هون يعني بالعددية والعدد، لكن لا ينتمي للمجموعة تريده، يعني الأعداد من 1 إلى 5 اللي فرضناها هي شيء يرتبط بالأعداد الناتشرال نمبر.
صحيح،
فينا نقسم بيناتهم
جيد، ولذلك
العدد لكن هو بيسموه دي
جيد الدسمة. ولكن لذلك نحن عندما قلنا إن الواحد عندهم ليس عددا وإنما هو مبدأ للعدد، قلنا ليس من المراد من الواحد عندهم هنا الواحد الرياضي، أن الواحد الرياضي منقسم بلا إشكال، وإنما المراد من الواحد الواحد بما هو واحد، يعني القيمة التي لا تقبل القسمة عمليا، هذا هو مرادهم. وإلا نعم بلا إشكال يمكن أن... ثم هذه ليست حدودا، لأنها هي أعداد حقيقة، غاية الأمر أنها لا تخضع لذلك الميزان الذي وضعناه. ولذلك شوف بلا إشكال جيد، ولكن هي عمليا يمكن أن نعدها أعدادا إذا غيرنا ميزان العدد. يعني الآن عندنا وحدة قياس للعدد مثلا، وهذا النصف هو واحد على الاثنين، يمكن أن إذا جعلنا ميزانا آخر للعدد، يعني بحيث أنه يعني إذا حطينا معادلة سكيل أنه الواحد هو النص، وصول النص بنفسه رقم وهو قيمة عددية، يعني ولا يمكن أن نجعله خارجا عن قيمة، ليس يعني خارجا عن سنخ العدد، هو عدد من الأعداد، غاية ما في الأمر أنه عدد له قيمة العدد المتعارف عليه.
طيب نعم يضرب الشيء فضل عندما نحكي أنه هذا كم منفصل أعداد من 1 إلى 5 أو الأربعة بين 3 و 5، وإلا أنه مش قادرين نلاقي شيء من سنخ يفصل بيناتهم، في شيء من سنه منفصل بيناتهم هو انترفل، هو مساحه معينه بالنسبه لالهم،
ليس المراد ان يفصل بينهما فقط، ان يكون هذا الفاصل بدايه احدهما ونهايه الاخر. ما هذا اذا كان من سنخهما فيحتاج ايضا الى حد مشترك له مع الاول وحد مشترك له مع الثاني، فنرجع
طبقته فوق ما بيورد
كيف
طبقته فوق طبقه الاعداد الصحيحه، يعني مش الاعداد الكسور، ما بيورد هذا الكلام.
بلا ليش بده شيء غلط،
لانه هذا الشرف الموجود بين الثلاثة والأربعة هي حد للثلاثة وحتى الأربعة، هلا بداية ونهاية بدها حكي
شيء، هذا هو المراد من الحد المشترك، هي قطعا بين الثلاثة والأربعة، وليس هذا المراد من الحد المشترك، المراد من الحد المشترك ما يكون بداية احدهما ونهاية الآخر. نشوف شيء بمثال، الان اذا جبنا خيط من متر ثم قطعنا هذا الخيط نصفين. شوف الآن، هل هذا المكان النقطة التي قطعنا عندها هذا الخط، هل كانت هي هذه النقطة التي تمت عندها عملية القطع، هل كان لها امتداد في الطول؟ بمعنى أنها يعني هول هاتان القطعتان عندما نعود ونقوم بوصلهما مرة ثانية، جيد، يصبح حينئذ طول الخط أقصر مما كان عليه؟ لا. إذن هذه، إذن هنا نقطة القطع، حد القطع ها هنا لم يكن له أي قيمة، لم يكن له أي امتداد في الطول، مش لأنه كان هناك أمر وجودي ليس له قيمة، لا، هو لأن النقطة هذه أمر عدمي، أنا هنا انقطع حد هذا الخيط. على كل حال، وليس لها، وليس يعني هذه النقطة مكان القطع ليست هي قيمة امتدادية زائدة ولا هي قيمة امتدادية ناقصة، بحيث لو وصلنا هذين الخطين مرة ثانية يعود طول هذا الخط كما كان عليه في الحالة، في الحالة السابقة، لا ينقص ولا يزيد. وهذا معنى أن نهاية الخط الأول مع بداية الخط الثاني لم يكن بينهما أي شيء حقيقة إلا تلك النقطة الموهومة، إلا ذلك الحد، فليس هذا معنى أن يكون هناك حد مشترك. وهذا الحد المشترك أمر متخيل، أمر موهوم، هو النقطة أو هو نهاية أحدهما وبداية الآخر، هو عبارة عن شو؟ عن الانتزاع من حدوده فقط. الآن في العدد لا يمكن أن نجري ذلك، حتى إذا ذهبنا إلى تلك الأرقام الكسرية، ونفس هذه الأرقام الكسرية هي ليست أرقاما بذلك الميزان الذي وضعناه هو الواحد والاثنين والثلاث، ولكن هو له قيمة عددية حقيقة إذا غيرنا أو وسعنا من ميزان دائرة العدد. ولذلك حتى 0.1 مع 0.2 ولا يمكن أن يكون هناك حد من غير سنخهما أو حد من سنخهما هو بداية الأول ونهاية الآخر، لا يستقيم ذلك. كيف؟
مش
عارف بداية الطرف. خلينا نشوف. قلنا العلامة عندما مثل للحد المشترك ماذا قال؟ مثل له بالخط الذي نقسمه إلى ثلاثة أقسام، فإن الخط الذي في الوسط هو بداية الخط الذي بداية الخط الأول ونهاية الخط الثاني، صحيح؟ جاب. وقلنا هذا بالعكس، نعم، قلنا هذا البيان واضح أنه لا يخلو من إشكال، فإن هذا بعينه حينئذ يمكن أن نصوره في العدد، فإن الاثنين هي فاصل بين الواحد وبين الثلاثة، والأربعة فاصل بين الثلاثة والخمسة، فيلزم حينئذ أن تكون كل الكميات كميات متصلة ولا يكون هناك كم منفصل. فهو ها؟ إيه، شو هي النقطة؟ لا، شو هي النقطة بين جزئي الخط؟ هي هذا الأمر، هي هذا الأمر العدمي، هذا الأمر الموهوم وليس شيئا آخر.
محظور.
شو؟ أي محظور؟ إن بالعدد إن لم يكن من سنخه، إن كان من سنخ العدد انقلبت الأربعة الخمسة ستة، إن لم يكن من سنخه في هذا الإشكال، عفوا بالعكس، إن كان هذا الحد المشترك من سنخ الأعداد انقلبت الخمسة أربعة، إن لم يكن من سنخه فهذا انقلبت الخمسة ستة، هذا قلتم كيف؟ ما هو من غير سنخه، جيد، والخمسة إنما تنقلب ستة إذا أضفنا عليها واحدا من سنخها، هنا نقلنا هذا الإشكال وأجبنا عليه. شو كان الجواب؟ أجبنا عليه بأن هذا لو لم يكن من سنخه لكان شيئا آخر، وهذا الشيء الآخر إنما يعقل إذا كانت الأجزاء مفروضة حتى يعقل أن نتوهم هذا الحد المشترك، أما عندما تكون الأجزاء أجزاء بالفعل فلا مكان لي لفرض أمر من غير سنخ العدد بينها، من سنخ العدد. طيب، انتهت الأسئلة إلى 10 أيام. جيد. كيف؟ ولكن أنا أعدكم بأنني لن أستمع إلى أسئلة. جيد. إذا اتضح ذلك فقد مثل للكم المتصل بأمور أربع، هي الخط وهو نفس الامتداد في جنبة الطول، والسطح وهو الامتداد في الطول والعرض، يعني الامتداد في بعدي، وللجسم للامتداد في الأبعاد الثلاثة، ثم مثل للكم المتصل أيضا بالزمان. وقد جاء للماتن قدس سره تعبير بأن الزمان إن وضعت يدك على آن من آناته، حصة على حصة من حصصه، وجدت أن هذه النقطة الزمانية بما هي موجودة بالفعل فهي جزء من أجزاء الزمان، وبما أنها في قوة وجود الجزء الآخر باعتبار أن الزمان متصرم الأجزاء، لا ينوجد آن إلا بعد تصرم الآن الذي قبله. جيد، فهذا الآن إن وضعت يدك عليه بما ونظرت إليه واعتبرته بما هو بالفعل فهو حصة وآن من آنات الزمان، ثم هذا الآن بنفسه بما هو قوة لوجود الآن الثاني صار حدا مشتركا بينهما. أو فقل إن الحد المشترك الزمن لما كان كما متصلا فلا بد أن يكون هناك حد مشترك بين أجزائه، يكون بداية أحدهما ونهاية الآخر. وقد عرفنا أن الحد الذي يكون بداية أحد الجزئين ونهاية الآخر لا يمكن أن يكون حد من سنخ أجزاء الكامل، فهذا يعني أن الحد المشترك بين الآن السابق والآن اللاحق لا يمكن أن يكون زمانا. جيد، ولذلك قالوا في تصوير هذا الحد المشترك إن هذا الآن نفس الحصة الزمنية إن اعتبرناها بما هي موجودة الآن بالفعل فهذه تكون جزءا من أجزاء الزمان، وإن نظرنا إلى هذه الحصة الزمانية على أن تصرمها يمهد جيد ويعد لوجود الآن اللاحق فصارت هذا الآن بنفسه حدا مشتركا، فكأن الآن الزمانية الواحدة يمكنك أن تعتبره بالفعل فينقلب آنا زمانيا، وبالقوة فينقلب مقدمة لآن زمني آخر فينقلب حدا مشتركا، أو فيكون مادة وهيولة لوجود الجزء الزمني اللاحق. وهذا البيان بمعزل عن خطئه أو صوابه، فلما لم يطبق في باب المادة والصورة الجسمية؟ لما لم تجعل المادة أمرا اعتباريا كما جعلت ها هنا القابلية أمرا اعتباريا؟ فإن هذا الكلام منهم صريح بأن القابلية ليست إلا أمرا اعتباريا وليست إلا مفهوما ثانويا ننتزعه بسبب وجود الشراط، فإنهم قالوا إن هذا الآن الزماني الذي هو آن بالفعل لجهة أن وجوده وتصرمه شرط في وجود الآن الآخر فصار نفس هذا الشيء هو مادة لوجود الآخر، ولجهة أنه إن جاءت أننا نظرنا إليه بنفسه فهو موجود بالفعل فهو آن زمني بالفعل، فهذا تصريح منهم بأن القابلية أو الاستعداد أو المادة أو الهيولة هذه التعبيرات كلها حقيقة ليست إلا عبارة عن مفاهيم انتزاعية، ولكنهم في مبحث الجسم نظروا إلى الجسم بما له قابلية فقالوا لا بد أن يتركب من قابلية، فباؤهم تجر وباؤنا لا تجر. على كل حال اسم هو الخلاف واضح، هلا سنبين أن الزمان هو عرض أو ليس بعرض. إذن هذه هي الأربعة التي مثل لها أو التي جعلت من مصادق الكم المتصل، ثم بعد ذلك استدلوا على عرضية هذه الأربعة جملة من الأدلة نكتفي بالإشارة إلى بعضها حقيقة. مثلا أما الجسم التعليمي يعني الامتداد في الأبعاد الثلاثة فقد استدلوا على عرضيته أي لا على جوهريته بالشمعة التي لها امتداد فعلي في أبعاد ثلاثة، ثم نجد أن هذه الشمعة بفعل الذوبان سوف يتغير حجمها، فالامتداد الفعلي الذي لها سوف يتغير. فلو كان النفس هذا الامتداد من مقومات هذه الشمعة لا زالت الشمعة عن شمعيتها أو لتغيرت إلى شمعة أخرى، وهذا خلاف ما نراه بالوجدان، فإن الشمعة على حال واحدة وإن تغير امتدادها. فهذا دليل على أن الامتداد الفعلي مش نفس الحاجة إلى الامتداد، وقد أخذ في حد الجسم أن يحتاج إلى امتداد، هو الجوهر القابل للامتداد، ولكن نفس هذا الامتداد بعينه لو كان من مقومات الجوهر للازم عند تغير هذا الامتداد أن تتغير جوهرية الجوهر. ثم استدل على عرضية السطح، نسينا الاستدلال، استدل على عرضية نسيت الدليل على عرضية السطح كيف استدل على عرضية الخط قالوا بالكرة، فإن الكرة جسم وليس لها امتداد في الطول، فلو كانت الامتداد في الطول من مقومات الجوهر والجوهر هو الجسم اعتبار أن المادة والصورة ليس لهما ربط بهذه المباحث، فلم يكن هناك جسم من دون طول، فلما وجد طول أو لما وجد جسم من غير امتداد في الطول دل ذلك على أنه ليس من مقوماته. وأما الزمان فقد استدل على عرضيته، ضحكونا معكم هذا الان
جاي.
وأما الزمان فقد استدل على عرضيته بأن الزمان مقدار الحركة، فالزمان لولا الحركة لم يكن له تحقق ولا وجود، وإنما هو مفهوم ننتزعه بسبب حركة أو بسبب حركة تنتقل من مسافة إلى أخرى. ولذلك لو فرضنا أن هناك سكونا تاما لم نقدر أن نحدد زمان، لم يكن هناك زمان حتى نحدد الآن السابق من الآن اللاحق، فإن تحديد الزمان تعيين النقاط الزمنية إنما يكون بالقياس إلى شيء متحرك، وهو أن هذا الشيء عندما كان في هذه النقطة في هذه المسافة في هذا المكان ثم قطع مسافة وقطع مكانا فهذه حركته من هذا الأين إلى هذا الأين هو الذي يوجد الزمان حقيقة. ولذلك لو لم يكن هناك حركة لم يكن هناك زمان. على كل حال هذا سيأتي تفصيله في باب الحركة، ولكن قالوا إن الحركة هي
الحركة عام
بلا أشكال عام، ولذلك نحن نصور بهذا، قالوا الحركة هي مقدار الزمان والمقدار عرض من الأعراض، فالحركة عرض الزمان مقدار الحركة والمقدار عرض من الأعراض لأن المقدار كم، فالزمان عرض يعرض على الحركة. ثم قال والحركة تعرض على المتحرك، وما يعرض على شيء عارض لابد أن يكون عارضا، فثبت أن الزمان أمر عارض. ولكن طبعا بهذا البيان قالوا إذن الزمان سوف يكون عرضا، ولكن سيأتي معنا أن الحركة ليست عرضا وليست هي شيئا عارضا على المتحرك، بل الحركة هي نحو الوجود، بل هي وجود واحد متصل سيال. وإذا كانت الحركة نحوا من أنحاء الوجود فلم تعد لم يعد الزمان عارضا على الحركة التي هي عارضة على المتحرك. وسيأتي معنا أنه نتيجة ذلك سوف يتضح أن الزمان سوف يصبح بعدا من أبعاد الجسم، وسوف يكون من مقوماته حقيقة، لأن الزمان لم يعد أمرا عارضا، لأن الدليل على عرضيته أنه يعرض الحركة التي هي عرض، والحركة ليست عرضا، فلا يكون الزمان كذلك على تفصيل يأتي في محله. وأما الكم المنفصل فقد حصر في كلماتهم بالعدد، وقد عرفنا ما فيه. ثم بعد ذلك يذكر الماتن مسألة، وهي أن تقسيم الكم إلى متصل ومنفصل إنما هو على مبنى القائلين باستحالة الخلاء، والمراد من الخلاء أن يكون أو أن يتخلل بين الشيئين فراغ، لا بالمعنى العرفي للفراغ وهو الهواء، أن يتخلل بينهما فراغ، يعني بأن لا ينوجد، أن يكون بين الشيئين فاصل، ليس هذا الفاصل عبارة عن شيء، بل هو خلاء وعدم حقيقة. بناء على القول بالخلاء فإنه سوف ينعدم الكم المتصل، لأن الكم المتصل هو الذي نفرض حدا مشتركا بين الجزئين، حدا موهوما نفرض، يعني نتوهم حدا مشتركا بين الجزئين. هذا الحد المشترك يكون بداية أحدهما ونهاية الآخر، بمعنى أنه لم يكن هناك فاصل، لم يتخلل بينهما أي شيء. أما الذين قالوا بالخلاء فإن النقطة حينئذ سوف تكون أمرا فاصلا بين الجزئين، لا أنها أمر نتخيله ونجعله بداية أحد الجزئين ونهاية الآخر، لأن هذه النقطة وإن لم يكن لها أي بعد وأي امتداد، لأن هذه النقطة سوف تكون أمرا فاصلا بين الجزئين، بناء على أنه يصح أن يتخلل بين الشيئين فراغ وعدم وسكون، فهذه النقطة سوف تفصل بين الجزئين، وبالتالي سوف تكون كل هذه الأمثلة أو كل هذه الأنواع التي ذكرت مصادقة للكم المنفصل لا للكم المتصل. إذن فبناء على القول بالخلاء لا يصح تقسيم الكم إلى متصل ومنفصل، بل كل الأجزاء تكون منفصلة عن بعضها البعض، لأنها إن فصل بينها بجزء هو من آحاد الكم فهذا واضح، كما إذا فصلنا بين الاثنين والثلاثة والأربعة بالثلاثة، أو فصلنا بين الخط الأول والخط الثالث بالخط الثاني. وأما إذا كان هذا الفاصل بينهما مثل النقطة التي هي غير مسانخة، فبناء على القول بالخلاء سوف يكون هناك فاصل، وسوف لا يكون بداية أحدهما نهاية للآخر. ولكن العلامة لا يعلق على ذلك ويقول أن لهم إثبات ذلك. بقي بعد عندنا مسألة، وهي أن كلا من الخط والجسم والسطح حقيقة ليست أعراضا، وإنما هي كالنقطة، كما أن التفت هم عندما نظروا إلى الامتداد في الطول إلى نفس الخط قالوا إن الحد المشترك الفاصل بينهما بين أجزاء هذا الخط المفروضة قالوا هي النقطة، ثم علقوا على ذلك وقالوا هذه النقطة ليست كما، لأنها لا تقبل الامتداد في أي بعد من أبعادي، فلا تقبل ضابطة الكم، فالنقطة إذن إنما صح أن تكون حدا مشتركا لكونها من غير سنخ الكم. ثم عندما جاءوا إلى الحد المشترك، هذا في الحد المشترك وين؟ عند في الخطوط. ثم عندما جاءوا إلى الحد المشترك في السطح قالوا إن الحد المشترك للسطح هو الخط. ثم عندما جاءوا إلى الحد المشترك للجسم قالوا إن حده المشترك الفاصل بين أجزائه المفروضة هو السطح، لأنه امتداد في أبعاد ثلاثة، نقطة ونقطة ونقطة مع وصلها يصبح عندنا سطح حقيقة. والخط والسطح لا وجود لهما في الخارج، وذلك لأنهما حدود هذا الجسم وحدود وجوده الخارجية، وإنما ينتزع الذهن هذه المفاهيم من حدود الجسم الخارجية، وبالتالي لا معنى لأن تكون هذه الأمور أعراضا، وإنما هي معقولات ثانوية. وبهذا صح أن تكون ماهيات بناء على القول بأصالة الوجود، لأن الماهية بطلان محض، ومفاهيم ينتزعها الذهن من حدود الجسم أو من حدود الموجود الخارجي. فلا معنى لأن نقول إن السطح له وجود في الخارج أو لا، أو إن الجسم التعليمي له وجود في الخارج أو لا. ولذلك لا يستقيم هذا الكلام مع مبانيه، يعني هم قائلون بأصالة الماهية، وبالتالي عندما قالوا بأن هذه الأربعة أعراض فلا بد أن تكون هذه الأعراض موجودة في الخارج، ولكنهم رغم قولهم ورغم اتفاقهم على أن الحجم يعني الجسم التعليمي يعني الامتداد في الأبعاد الثلاث له وجود في الخارج في ضمن ذلك الجسم، اتفقوا كذلك على أن الخط أي الامتداد في الطول فقط لا وجود له في الخارج، فكيف يحسن عد الخط عرضا موجودا في الخارج ماهية موجودة في الخارج بناء على مبانيهم، ثم بعد ذلك يقولون أن هذا الخط لا وجود له في الخارج، وإنما يجعلون الوجود فقط للحجم. هذا تمام الكلام. كنا نريد أن نثن جي. هذا تمام الكلام في الكم. يقع الكلام بعد ذلك في خواصه وأحكامه، وقد جعل من خواص الكم أو عد من خواصه أمور، منها أنه لا تضاد بين شيء من أنواعه، سواء كان التضاد جاريا بين فردين لنوع واحد كعدد الثلاثة وعدد الأربعة مثلا من نوع العدد، أو كان التضاد بين نوعين مختلفين من أنواع الكم، كالتضاد بين السطح وبين الجسم أو بين الجسم وبين الخط. الحكم الأول إذن أنه لا تضاد بين الكم، وهذه الدعوة تنحل إلى دعويين. الأولى أنه لا تضاد بين فردين من نوع واحد من الكم، والثانية أنه لا تضاد بين نوعين مختلفين من أنواع الكم، كالتضاد بين العدد والجسم أو الجسم وغيره. أما أنه لا تضاد بين فردين من نوع واحد، فلما عرفنا من أن شرط التضاد التقابل، لأن التضاد قسم من أقسام التقابل، وصدق الأخص يستلزم صدقا الأعم، لأن الأعم مأخوذ في حقيقة الأخص، فالتضاد لا يكون تضادا إلا مع وجود التقابل، والتقابل لا يتحقق إلا مع التنافر، بمعنى أن يكون أحدهما أبعد من الآخر أو أبعد شيء عن الآخر، حيث لا يمكن أن نفترض شيئا ثالثا يكون أبعد عن الأول من الثاني أو إلى الثاني من الأول. والعدد مثلا نأخذ أفراد العدد لا يمكن أن يكون بينها تضاد، لأن الأعداد لا متناهية، فأي تضاد نفرضه بين عددين نجد أن بالإمكان أن نفترض عددا ثالثا يكون أبعد عن الأول من الثاني، فلا يتحقق تمام التباعد. ونفس هذا الكلام نجريه في الكم المتصل في المتر وفي غيره من الأجسام. طبعا البارحة سألني أحد الإنفينيتي هي ليست عددا، لو كانت عددا لتناهت الأعداد، وإنما هي رمز إلى أعداد غير متناهية. طبعا الإنفينيتي في الاصطلاح العربي أو في الفلسفة بالفلسفة يعبر عنها باللا يقفي، يعني لا تقف الأعداد، ولكن هذا هو الاصطلاح عندهم. لا هذا الخط له. نعم عم نحكي عن نفس الامتداد نفس الأعداد.
نقول لا يقف
عقلا
ولا
لا يقف خارجا. لا خارجا لابد من تشخص ولكن يمكن دائما أن تزيد ذلك. جيد هذا إذن الدعوة الثانية أنه لا تضاد بين نوعين مختلفين من أنواع الكم وهذا واضح لأن شرط التضاد كما عرفنا هو تعاقبهما على موضوع واحد وموضوع الامتداد في الطول فقط ومغاير لموضوع الامتداد في الطول والعرض والارتفاع. فموضوع مثلا الحجم موضوع الحجم مثلا اللي هو الجسم التعليمي هو الجسم الطبيعي وموضوع السطح هو الهرم أو موضوع الزمان هو الحركة. فلما اختلفت المواضيع فلا تعاقب على موضوع واحد فلا تضاد. الثانية قال قبول القسمة الوهمية يعني قلنا هذه الدعوة تنحل إلى دعوين لا تضاد بين فردين لنوع واحد من أنواع الكم كتضاد بين عددين أو تضاد بين طولين أو بين سطحين وأنه لا تضاد بين نوعين مختلفين من أنواع الكم كالتضاد بين السطح والجسم أو كالتضاد بين الزمان اللي هو كم والتضاد بين غيره. الأول لأنه لا يوجد تمام التباعد لأنه أي عددين نفرضهما فنجد أن بالإمكان أن نفرض عددا ثالثا يكون أبعد عن الأول من الثاني. وأما الدعوة الثانية فلأن موضوع هذه الأنواع المختلفة للكم مختلف متغير وشرط التضاد التعاقب على موضوع واحد. فالزمان موضوعه الحركة مثلا والجسم التعليمي موضوعه الجسم الطبيعي. قال الثانية قبول القسمة الوهمية بالفعل كما تقدم يعني أن يكون قابلا بالفعل للقسمة الوهمية لا تهافت بين المسألتين. كيف؟ أن تمكن فيه القسمة الوهمية هو بالفعل يقبل القسمة الوهمية. لا هذا هو مراده على كل حال. هذا هو الأولى أن يكون مراده من قوله بالفعل هنا بالذات هو أن يكون قابلا للقسمة الوهمية بالفعل يعني بالذات لا بالعرض. جيد كما تقدم. الثالثة وجود طبعا حتى هذا تقدم الكلام فيه. الثالثة وجود ما يعده أي يفنيه بإسقاطه منه مرة بعد مرة. فالكم المنفصل وهو العدد مبدأه الواحد وهو عاد لجميع أنواعه مع أن بعض أنواعه عاد لبعض يعني مع أنه بالإمكان إفناء العدد بغير الواحد كالاثنين يعني في الأعداد شو المزدوجة الأعداد الزوجية. جيد الاثنين تفني الأربعة والثلاثة للتسعة والكم المتصل منقسم ذو أجزاء فالجزء منه يعد الكل. الرابعة المساواة واللا مساواة وهما خاصتان للكم وتعرضان غيره بعرضه. الخامسة النهاية واللا نهاية وهما كسابقتيهما. طبعا كنا نريد أن نستطرد في مسألة النهاية واللا نهاية. ذهب بعض الفلاسفة إلى أن الأبعاد يجب أن تكون متناهية واستدلوا على ذلك بأدلة من جملتها برهان الموازاة أو برهان التطبيق أو برهان المسامتة. كنا نريد أن نستعرض دليلا رياضيا على ذلك ونبين الإشكال فيه. شو الثالثة؟ وما يعده نفس التعريف الذي عرفنا به الكم هو هذه الخصوصية. الاثنين تفني الأربعة ولكن الاثنين لا تفني الخمسة لأن إسقاط اثنين من الخمسة يعني بيبقى عندك عدد فردي على كل حال. هذا تمام الكلام في الكم. أما الكيف والمقولات النسبية فسوف نتعرض إليها تعرضا سطحيا جدا لما سنعرف في مقدمة الدرس التالي. هذا والحمد لله رب العالمين. يعني المساواة بين أنواع الكم أو بين أفراد النوع الواحد. لا بس تقول هذا الشيء يساوي هذا الجسم يساوي هذا الجسم فلا بد أن تكون المساواة بينهما بلحاظ الكم مش بلحاظ الكم.
يعني
هنا من خواصي يعني من عوارض الكم وإلا التفت عوارض الكم ولا المساواة ولا مساواة اثنين كيفيات. المساواة ولا مساواة اللي بيعتبروها انه عرض عليها التساوي انه هذا كيف. هلا بكره رح يجي معنا تكي بس لحظة.